إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونستأنف كتاب الصلاة مع الإمام البخاري، حيث يستهل كتاب الصلاة بتبويب رائع، حيث يقول: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. ثم يقول: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان في حديثه هرقل قال فيه: كان يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. ثم ساق حديث أنس قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. الحديث هذا أول حديث في كتاب الصلاة يأتي به الإمام البخاري ويستهل به هذا الكتاب العظيم. وفي هذا الحديث مسائل، وقد تعودنا بارك الله فيكم أن نعيش مع صحابي يكون راوٍ أو يذكر في الحديث لنضوع به مجلسنا، وإن تكررت الترجمة أو سيرة الصحابي أو شيء من حديث الصحابي فلا بأس بذلك، فهو كلام أو حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم التي هي الحياة. أعد ذكر نعمان لنا، إن ذكره كما المسك، ما كررته يتضوع. وأبو ذر هو صاحبنا هذه الليلة ونحن أصحابه، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته وزمرة أمثاله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أبو ذر إذا ذكرته ذكرت الزهد والعبادة والإنصاف والتضحية والعدل وكلمة الحق. يقول: أوصاني صلى الله عليه وسلم بثمان ذكر منها وأن أقول الحق ولو كان مرا، وذكر منها وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فما معنى أن يكثر أبا ذر وحده من لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أمتاز أو ميز صلى الله عليه وسلم أبا ذر بهذه الوصية أن قال له: أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه كان كثير الغضب أو سريع الغضب وفيه حدة، ما يتمالك أعصابه رضي الله عنه يندفع. فأوصاه صلى الله عليه وسلم أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أورد الذهبي في سير النبلاء في حديث أورد حديثا فيه ضعف، قال: يحشر أبو ذر مع عيسى عليه السلام يوم القيامة لزهده ولعبادته ولما فيه من كلمة حق كان يقولها. عرف الإسلام كما تعرفون، ودخل مكة والتمس وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانه. قال: عم صباحا يا أخ العرب، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه تحية العرب، لكن تحية المسلمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبو ذر لا يعرف تلك التحية، فقال: عم صباحا يا أخ العرب، فتبسم صلى الله عليه وسلم، والعرب كانت تتحايا بهذه التحية. يقول امرؤ القيس: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلني الله تحية خيرا من تحيتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودخل في دين الله، وجعله صلى الله عليه وسلم من أقرب أصحابه إلى قلبه. كان يزوره في بيته في أقصى المدينة يوم أن يتكبر الجبابرة أن يزوروا متبوعيهم، أو أن يتنزلوا أن يزوروا بعض تلاميذهم وطلابهم، ينطلق محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم إنسان عرفته البشرية وأروع مرب عرفته الإنسانية، ينطلق إلى زيارة هذا التلميذ البار والطالب النجيب أبي ذر رضي الله عنه، فيصله في بيته. بل كان يزور أعظم من ذلك العجوز، ويزور الأطفال صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر: وتأخر عني صلى الله عليه وسلم مرة من المرات، فلما أتاني التزمني فكانت أحسن أو أطيب، يعني أحسن التزمني عانقني فكانت أطيب من غيرها، يعني أحلى وأروع. واستمر رضي الله عنه وأرضاه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم مرب كما تعرفون، حكيم يلحظ المواهب في الناس، فكان يؤهل كل موهبة في مكانها التي تحتاج له. لم يأتي بخالد بن الوليد فيجعله مفتن في المسجد، وما لخالد بن الوليد أبو سليمان والفتوى. أبو سليمان يجيد ضرب الرؤوس، فصل الرؤوس من الأعناق، فهو جعله صلى الله عليه وسلم في العسكرية، جعله قائدا في الجيش. وأتى حسان بن ثابت رب القوافي وصانع الأبيات والقصائد، فلم يأتي به صلى الله عليه وسلم ليجعله إماما في المسجد، ما للحسان وما للإمامة، بل جعله شاعر الدعوة الإسلامية، ينصب له المنبر ويقول: اهجهم وروح القدس يؤيدك. وأتى زيد بن ثابت فلم يعينه صلى الله عليه وسلم قائدا عسكريا، أين يعينه؟ عينه في الفرائض، لأنه يجيد الفرائض. هذه تخصصات، ولكل وجهة هو موليها، فالله أعلم سبحانه وتعالى كيف يخدم هذا الدين. ولذلك لا يأتي الطبيب ليجعل نفسه مفتن، ولا يأتي المفتي ليتطبب، ولا يأتي الأستاذ الذي يجيد الفقه والحديث ليجعل نفسه مهندسا، ولا يأتي المهندس كذلك ليفتي في الفرائض ويقسم العصبة بين أهل الفروض وأهل العصبة ويذكر أهل الحج، ما له وما لذلك. لكن أين أبو ذر من هذه المواهب وهذه الميزات؟ ميزته في الزهد والانقطاع والخلوة عن الناس، ولذلك عرف صلى الله عليه وسلم هذا في أبي ذر. فكان أبو ذر يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أمرت فلان وأمرت فلان وأمرت فلان وتركتني. أول الدعوة يظن أن الأمر يعني بالأغلبية أو بأن المسألة مسألة اغتنام، فعلمه صلى الله عليه وسلم أن المسألة ليست هكذا، وقال له: يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي، صلى الله عليه وسلم، إنك رجل ضعيف، وإن الإمارة خيبة وندامة يوم القيامة إلا من أدى حق الله فيها. فمنعه صلى الله عليه وسلم أن يتأمر، بل أوصاه أن إذا بلغ التقدم الحضاري في المدينة إلى جبل سلع، جبل سلع يعرفه أهل طيبة، أن يخرج أبو ذر من المدينة، ما يستطيع الزحام وما يستطيع يتعامل مع الناس، يستطيع إذا تعامل مع الناس ضارب الناس رضي الله عنه وارضاه، حتى يدخل على عثمان الخليفة وعثمان معه بعض الناس فيستشيرهم في أمر، فيشير أحدهم بأمر يخالف رأي أبي ذر رضي الله عنه، فيأخذ أبا ذر العصا، أبو ذر العصا، ويضرب ذاك. ولذلك قال له صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ البناء سلع، وهو حديث صحيح، فاخرج من المدينة. فبلغ البناء سلع، فخرج من المدينة رضي الله عنه إلى الربذة، حيث صفاء الصحراء الذي يناسب صفاء أبي ذر رضي الله عنه، حيث الوضوح الذي لا يعرف الدجل ولا التدليس ولا النفاق رضي الله عنه وأرضاه. وفي تبوك، نعيد كذلك في تبوك، يتقدم صلى الله عليه وسلم إلى منزله في تبوك فيتفقد الجيش: من تخلف؟ قالوا: فلان. قال: إن يريد الله به خيرا يأتي به عن الغزوة. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يفقد أبا ذر، فيقول: أين أبو ذر؟ قالوا: ما أتى يا رسول الله، تخلف. قال: إن يريد الله به خيرا يأتي به، وما هي إلا لحظات. وإذا بأبي ذر كالصقر من آخر الصحراء في وهج الشمس وفي حرارة الصحراء التي تتوقد، يقتلع خطاه من على الرمال، فيقول صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا لا ندري يا رسول الله. قال كن أبا ذر، كن أيها المقترب، كن الحبيب أبا ذر. فيقترب رويدا رويدا فإذا هو أبو ذر، فيقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه رحم الله أبا ذر، أو رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. فيقدم رضي الله عنه وأرضاه، فلما توفي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بطهره وزهده وعبادته، ونصب خيمة في الصحراء يعبد الله ويناجي الله ويتلو كتاب الله. وأتته الوفاة فمات وحده، لكن حضره عصابة من المؤمنين على رأس معلم العراق وداعية الإسلام في العراق بن مسعود رضي الله عنه، فيدفنونه، فيعيش في آخر حياته وحده في الصحراء، ويموت وحده، ويبعث يوم القيامة أمة وحده، حسناته تزاحمه بجانبيه فلا يترك مزاحما معه رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو أبو ذر الغفاري أو الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. حينما يذكر يذكر الزهد معه والعبادة والعزلة والانقطاع عن هرج الناس وعن خلطة الناس وعن كلام الناس. قال صلى الله عليه وسلم فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم. الرسول عليه الصلاة والسلام شق صدره في حياته مرتين، شق صدره في حياته صلى الله عليه وسلم مرتين عليه أفضل الصلاة والسلام، مرة وهو طفل في بادية بني سعد، ومرة حيث بلغ من النبوة ومن الكبر عتيا حيث خوله الله لحمل الرسالة ولأدائها إلى العالمين. فأما المرة الأولى فحديثها في مسلم، ويكفي إذا عرض الحديث في البخاري ومسلم ألا يتعقب. يروي صلى الله عليه وسلم أنه كان غلام فيما يقارب الثامنة من عمره، خرج يرعى البهم مع أخيه من الرضاع، وأمهما من الرضاع هي حليمة السعدية، وأخواله بنو سعد. وذهب صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح مع زميله ومع أخيه في الصحراء، وإذا بملكين من السماء كالصقرين ينزلان لباسهما البياض، فيأخذان الرسول صلى الله عليه وسلم فيضجعانه في الأرض. فلما أصبح مضطجعا على الأرض على قفاه شق عن صدره الكريم صلى الله عليه وسلم، وأخرج المرارة السوداء التي هي في كل إنسان منا، في كل إنسان منا مرارة سوداء يجتمع فيها الحسد والحقد والغش، ويجتمع فيها الغضب. أما هو صلى الله عليه وسلم فأخرج من صدره كل هذا الغلل والغش والحقد والحسد، وبقي صدره سليما. ثم أتوا بطست مملوء حكمة وإيمانا فأفرغوه في صدره الشريف. أما أخوه فذهب إلى بيت أمه خائفا وجلا يرتعد، وهو يقول يا أماه إن أخي محمد قد قتل، أتى رجلان من السماء فقتلاه وهو مقتول في وادي كذا وكذا. فتذهب أمه وأبوه وهما خائفان إلى ذاك المكان، فيجدانه قام صلى الله عليه وسلم ممتكعا لون متغير، فقالوا ما لك؟ قال جاء رجلان من السماء فاضجعاني وأخرج شيء من قلبي ثم أفاض في قلبي شيء. لذلك يقول سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك؟ قال بعض أهل العلم هذا هو الشرح، وقيل شرحنا لك صدرك وسعناه وجعلناه واسعا رحبا، جعلناه ممتلئا حكمة وإيمانا، لا تهتم لا تحزن لا تغتم. هذا من الصور التي تعرض لها صلى الله عليه وسلم لشق صدره عليه الصلاة والسلام، لكنها ليست المرادة هنا وليست المقصودة في هذا الموضع. قال ابن حجر والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين، وأتي بماء زمزم، ولماء زمزم ميزة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبيهقي وغيرهما ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. قال بعض أهل العلم إن شربته للمال أغناك الله، وإن شربته للعلم علمك الله، وإن شربته للشفاء شافاك الله. لكن لا بد من النية والإخلاص والصدق في شرب ماء زمزم. أما إنسان يأتي يتعبط ويلعب ويستهزي ويقول أشرب أجرب هل أغتني وأعود وأنا من التجار والأثرياء، فهذا لا يحصل على شيء لأنه مستهزي. إنما يحصل على هذا الخير من يشربه صادقا. قال حجاج بن منهال فيما يرويه ابن المبارك قال أهل العلم شرب ابن المبارك من ماء زمزم ثم أخذ حفنة وقال اللهم إن فلانا حدثني عن فلان عن فلان عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له اللهم إني أشربه لظمأ ذاك اليوم فشربه رضي الله عنه وأرضاه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث حسن أنه قال ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم، يشفي السقيم بإذن الله ويشبع الجائع. ولذلك أبو ذر لما دخل مكة ما كان له معزب ولا مضيف، فتستر بأستار الكعبة 40 يوما، ما كان يأكل إلا شرابه من ماء زمزم، فسمن حتى تكسرت عكن بطنه من السمن، هذا من ماء زمزم. وليس في الدنيا ميزة، ليس في الدنيا ميزة لماء على وجه الأرض أن يشبع إلا ماء زمزم. ولذلك يقول ابن هبيرة جازاه الله بما صنع، كانوا يأتون له بماء زمزم فلا يشربه ويشرب الماء الآخر ويقول هذا ماء الخنافس، فعاقبه الله، دعا عليه بعض أهل العلم قال اللهم إن كنت محقا في كلامك أن الله سبحانه وتعالى هو أبصر بك، وإن كنت مبطل إن الله يعذبك في الدنيا وفي الآخرة، فأخذ وقطعت يده اليمنى وهو أمير، عوقب في العراق وقطعت رجله اليسرى ثم عذب حتى مات. وهذا من مقام العبودية. ومن ميز ماء زمزم أنه لا يمتاز إلا بهذه الميز، لكن له الراجح عند أهل العلم أنه يتوضأ منه ويغتسل منه، ولو كان على الإنسان نجاسة فإنه يتوضأ من ماء زمزم ويغتسل منه. قال علي رضي الله عنه في أول مسنده في مسند أحمد أتى صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فشرب من ماء زمزم وتوضأ عليه الصلاة والسلام، وهو من حديث أسامة كذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يتحفه المسلمون بالإهداء له، فورد في السيرة الحلبية أنه كان ينقل له الماء زمزم هدية فيشربه صلى الله عليه وسلم. ولذلك عظم ماء زمزم في هذا الموضع، فقال ثم غسله، يعني غسل صدره بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب. أما المرة الثانية فهذه المرة التي شق فيها صدره عليه الصلاة والسلام. قال أنس كنا نرى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم والشق بائن في صدره صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صدره رحبا وسيعا حتى ما كان يأتيه الغضب إلا في حدود الله إذا انتهكت، كان كثيرا ما يحلم، بل هو صلى الله عليه وسلم رسول الحلم والكرم والعظمة، يقول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، فكل خصلة برع فيها بعض الناس فالرسول عليه الصلاة والسلام أبرع وأبرع في هذه الخصلة الحميدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم أخذ بيدي فعرج بي، في قوله أخذ بيدي فيها الأنس للصحبة وفيها الملاطفة للأصحاب، وإذا أردت أن تلاطف صاحبك أو صديقك فخذ بيده. كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بأيدي أصحابه إذا أراد أن يلاطفهم وأن يوانسهم. يقول معاذ رضي الله عنه كما في سنن أبي داود أخذ صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال يا معاذ والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويقول ابن عمر كما في البخاري أخذ صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فمن الملاطفة أن تأخذ وأن تؤانس صاحبك بأخذ يدك في يده ليتم الأنس. قال جرير بن عبد الله البجلي كان صلى الله عليه وسلم إذا رآني تبسم في وجهي، وكان ربما ضرب في صدري صلى الله عليه وسلم، حتى لما قال حيث أرسله صلى الله عليه وسلم إلى أن يهدم الأصنام قال يا رسول الله أنا لا أثبت على الخيل، لأن جرير بن عبد الله البجلي من قبائل الجنوب وهم لا يعرفون الخيل، يعرفون الإبل فقط، والأرض لا تناسب يعني معيشة الخيول في هذه الجبال، وهم ليسوا في معاركهم بأهل الخيول. فلما أرسل صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله قائد جيش معه 500 فارس قال اركب الخيل، قال يا رسول الله أنا ما أثبت على الخيل، يعني ينكس إذا ركب ما يثبت. فقال صلى الله عليه وسلم تعال، فلما قرب منه ضرب في صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فما سقط مرة ثانية من على الخيل، فجعله الله هاديا مهديا وانتصر مع المسلمين. هو قائد، هو شيخ قبيلة بجيلة التي يقول فيها الشاعر لما انهزمت أو فرت يوم القادسية: لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئس القبيلة، بل نعم الفتى وبئس القبيلة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن الملاطفة الأخذ بالأيدي، قال: ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء. هذه قصة الإسراء والمعراج تفهمونها، ولا بأس بعرض بسيط للإسراء والمعراج. يقول سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سؤال يرد: كيف يقول سبحانه وتعالى من المسجد الحرام وهو أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أمهانه؟ هذا أهل السير يقولون من بيت أمهانه، ولكن الصحيح أنه من الحرم عليه الصلاة والسلام. خرج من بيت أمهاني أو من بيته ثم دخل الحرم فأسري به من الحرم صلى الله عليه وسلم. وسبب الإسراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم طرده أهل مكة وأهل الطائف كذبوه، فعاد في وادي نخلة يراجي ربه في ليلة ظلماء ما معه إلا الله وما وليس له مونس إلا الله. فلما رفع كف الضراعة أدخله الله الحرم فطاف فيه، ثم أذن له بالإسراء والمعراج. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، كنت الإمام لهم والجمع محتفل، أعظم بمثلك من هاد ومؤتمم. لما خطرت بهم تفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، حتى بلغت مكانا لا يطاف به أو لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. وصل صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في ليلة مظلمة، ودخل في عجلة وربط الفرس هو وجبريل عند الباب، ثم صلى ركعتين. قال أهل العلم: الصحيح أن الأنبياء صلوا معه صلى الله عليه وسلم، وكان هو الإمام في تلك الليلة، ثم عرج به. وهذه هي القصة. فلما أتوا إلى السماء الدنيا طرقوا الباب، وهذا فيه حكمة أو فائدة الاستئذان أو مشروعية الاستئذان، وأن الداخل الأجنبي لا يجوز له الدخول إلا بعد أن يطرق الباب أو يستأذن. وهذا أصله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طرق جبريل عليه السلام الباب قالوا: من معك؟ وهذا فيه كذلك فائدة أخرى، أن أهل البيت لا يفتحون حتى يستفسروا من الداخل، لأنه قد يكون عدو أو يكون مجرم أو غير ذلك، فلهم أن يقولوا من. ومن السنة أن يقول الطارق أو المستأذن: أنا فلان ابن فلان، ما يقول أنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه هذا. ولذلك يقول جابر: طرقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ فقلت: أنا. قال: أنا أنا، كأنه كريهها صلى الله عليه وسلم، يعني من هذا؟ أنا أنا. يعني يقول ابن الجوزي: يحتمل في كراهيته صلى الله عليه وسلم أمران. الأمر الأول كراهيته لأنا أنه يقول أنا الرجل المشهور الذي لا يحتاج إلى تعريف، وهذا عجب ومديحة وغرور. والأمر الثاني أن فيه إبهام على أهل البيت، لأنه ما علمهم باسمه، فكان عليه الصلاة والسلام يطلب من أصحابه أن يعلم أحدهم باسمه أو بكنيته. يقول أنس: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قال: أنا أدخل. فقال صلى الله عليه وسلم لمولاه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، قل له: قل السلام عليكم أدخل ثلاثة. فعلمه فقال: السلام عليكم أدخل. قال: ادخل. فعرج به صلى الله عليه وسلم. لكن نكمل قصة الإسراء. فلما عاد صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل السماء السابعة وتجاوز السماء السابعة إلى سدرة المنتهى وكلمه الله وفرض عليه الصلوات الخمس، عاد إلى الدنيا في نفس تلك الليلة، وأصبح في الصباح ونزل إلى الحرم وجمع الكفار وأخبرهم أنه أسري به تلك الليلة. كان معه في أول القصة أبو جهل، قال: أصبر، أسري بك؟ قال: نعم. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال وإذا ثم ماذا؟ قالوا عرج بي للسماء السابعة. فضحك أبو جهل وقال اصبر حتى أجمع كفار لقريش حتى يسمعوا هذا الخبر. هو ما يريد جماعة من الفائدة لكن يستهزي ويضحك. فجمعهم ورئيسهم أنذاك الوليد بن المغيرة يسمونه ريحانة قريش، كان يكسو الكعبة سنة ويكسوها قريش سنة. فلما جلسوا تكلم صلى الله عليه وسلم فقال الوليد بن المغيرة يا محمد إنا نصل بيت المقدس في شهر ونعود منه في شهر، فكيف وصلت أنت في جزء من ليلة إلى بيت المقدس ثم إلى السماء السابعة ثم عدت في نفس الليلة؟ فإن كان لك من علامات فأخبرنا بها. فقال صلى الله عليه وسلم وماذا تريدون من علامات؟ قالوا صف لنا بيت المقدس، نحن نعرفه، أبوابه ونوافذه ومساريبه ومداخله ومخارجه. والرسول عليه الصلاة والسلام ما تسنى له الوقت أن يقف على عدد أبوابه وأسيابه ومداخله ومخارجه. فأخذه من الكرب ما الله به عظيم عليم حتى تغشاه العرق. ولما وقف نكس صلى الله عليه وسلم رأسه ثم رفع، وإذا بصورة بيت المقدس أمامه عند دار الأرقم بن أبي الأرقم مكبرة. فأخذ يصفه بابا بابا ونافذة نافذة وسيبا سيبا ومخرجا مخرجا ومدخلا مدخلا، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ورفع الوليد بن المغيرة شكثا من الأرض وقال والله ما زدت ولا نقصت على ما وصفت لنا كهذه. فآمن بعضهم وكفر بعضهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأنا أزيدكم، سوف يقدم عليكم غدا تقدم عليكم إبلكم أو قافلتكم في أولها الجمل الأورق عليه غرارتان أي كيسان، وسوف يقدم رعاتكم الذين رعوا في وادي كذا وكذا مررت بهم أنا وجبريل وقد كسرت رجل ناقة من نوقهم. قالوا ننتظر. وفي الصباح صعدوا على شرفات بيوتهم وانتظر، وإذا بالقافلة داخلة وفي أولها الجمل الأورق عليه غرارتان. وأتوا الرعاة فقالوا أحدث عليكم شيء؟ قالوا ما حدث شيء إلا أن ناقة فلان كسر رجلها وقعت بين حجرين. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ وعاد صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بهذا، فآمن بعضهم وكفر من شاء الله أن يكفر. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قال عليه الصلاة والسلام فقال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه؟ قال جبريل نعم أرسل إليه. الناس الملائكة الإنس الجن يتحرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فوصل عليه الصلاة والسلام قال وإذا أنا برجل في السماء الأولى وهو آدم عليه السلام إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى. فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم أبوك آدم عليه السلام. إذا نظر عن يمينه رأى هؤلاء الخلق من أهل الجنة فضحك استئناسا وفرحا وسرورا، وإذا نظر إلى ميسرته من أهل النار بكى الذين كتب الله عليهم النار. فسلم عليه صلى الله عليه وسلم وأخبره وعرفه بنفسه، بل عرفه جبريل فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. وجد عليه الصلاة والسلام أبناء الخالة يحيى وعيسى قيل في الثانية أو في الثالثة، فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم وحي ومقدمه وبارك رسالته. ووجد إدريس في الرابعة ورفعناه مكانا عليا فسلم عليه صلى الله عليه وسلم. ووجد هارون في الخامسة وزير موسى فسلم عليه ورحب به هارون. وأما في السادسة فموسى الكليم، فلما سلم عليه صلى الله عليه وسلم قيل من هذا؟ أو قال صلى الله عليه وسلم من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال هذا موسى عليه السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يصف الأنبياء رآهم لحظات لكن أخذ أوصافهم. قال أما موسى فكأنه من رجال أزد شنوءة، كأنه من رجال أزد شنوءة، يعني من كأنه من هؤلاء أزد شنوءة هذه الجبال أو قبائل جبال الجنوب من دون الطائف إلى هذا الجبل جبل عسير، يعني في السمرة وفي الجعد وفي القوة، لأن الله سماه قوي أمين ورزق الشجاعة عليه السلام. ما صلح لبني إسرائيل ولا دوخ رؤوسهم ولا أخرج الوسوسة من رؤوسهم إلا هو، ولذلك إذا غاب عنهم أو لف عنهم عبدوا العجل أو لخبطوا في العبادة أو خانوا أو تكلموا، فإذا دخل عليهم خافوا، وهو لا يعرف رضي الله عليه السلام المداهنة معهم، بل كان قويا حازما معهم فكانوا يخافون منه، وهو الذي قتل نفس ونجاه الله من الغم وتاب عليه، وهو الذي رفع الصخرة، وتعرفون قوة الصخرة، وهو الذي شهد أكبر صراع في تاريخ المعمورة بل في التاريخ مع فرعون، وانتصر عليه بإذن الله ثم بتسخير العصا له. ثم وصل صلى الله عليه وسلم، فلما عرج به من السادسة بكى موسى، فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما موسى يبكي؟ قال: يبكي يقول: نبي بعث من بعدي يدخل في الجنة من قومه أكثر مما يدخل الجنة من أمتي. يقول ابن تيمية في فتاواه: هذا من التنافس المحمود، فإن موسى لم يبكي عليه السلام حسدا ولا حقدا، وإنما بكى تنافسا، يريد أن تكون الأمة من المرتبة كما لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركن غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. ثم عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السابعة، وهناك وجد أفضل الأنبياء بعده صلى الله عليه وسلم، وإذا هو بإبراهيم فسلم عليه وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الناصح. وإبراهيم أبو الأنبياء والرسول صلى الله عليه وسلم من أبنائه. وإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور، يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون أي لا يتكررون مرة ثانية. ثم واصل صلى الله عليه وسلم رحلته، أما جبريل عليه السلام فتوقف، فيقول صلى الله عليه وسلم: معي يا جبريل؟ قال: لا، حتى بلغت مكانا وقيل كل نبي عند رتبته فلم يتقدم. قال صلى الله عليه وسلم لجبريل: معي؟ قال: لا، وما منا إلا له مقام معلوم. فمقام جبريل عليه السلام ذاك المقام لا يتجاوزه. صعد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: ما هو الذي يغشى السدرة؟ قال: ألوان لا أستطيع أن أصفها الآن. ثم كلمه الله عز وجل وفرض عليه 50 صلاة. والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه لما أسري به أو عرج به إلى السماء، والذين قالوا أنه رأى ربه خالف النصوص، وهي مسألة خلافية، لكن الصحيح مع الذين قالوا لم يره. قال موسى عليه السلام لربي: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، يعني في الدنيا. والمعتزلة قالوا: لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقالوا: لن هنا تأبيد. قال ابن مالك: ومر أن نفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. اردد قول من قال ان لن مؤبدا فهي ليس الا في الدنيا، واما في الاخره فان الله يراه المؤمنون كما صح او ورد في الكتاب والسنه. سئل صلى الله عليه وسلم: هل رايت ربك؟ قال: نور ان اراه. يكون نور ان اراه اي ما رايته. وقالت عائشه لما قال لها اسود بن يزيد: هل راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعر رأسي من هذا الكلام. قف شعر رأسي أي انتفش واستقام أو تحرك من ثقل هذه الكلمة. وقالت رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله. فهو لم ير ربه. الذين قالوا رأى مثل ابن عباس ورد عنه أنه قال ذلك كما في صحيح مسلم، واستدل بقوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار. قال: الإدراك غير الرؤية، ترى الشيء لكن ما تدرك ما هو يعني فحوى هذا الشيء أو حقيقة هذا الشيء. ولكن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، وقال: نور أن أراه، ثم عاد صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة ففرضت عليه صلى الله عليه وسلم 50 صلاة كما تعرفون. فلما عاد أخبر موسى عليه السلام جزاه الله عن أمة محمد خير الجزاء، فقال: إني جربت بني إسرائيل وإنهم اختلفوا علي وشق عليهم ذلك، وقد أوتوا من الفرائض أقل مما كتب عليك، فراجع ربك. فأراد أن يعود فأوحى الله إليه من مكانه، فراجع ربه فوضع عنه الشطر. قيل: الشطر ليس النصف، إنما تقدير محدد عدد معين. فراجعه مرة ثانية فوضع عنه، ثالثة فوضع عنه، حتى أقرها سبحانه وتعالى 5. قال لا يبدل القول لدي هي 50 في الأجر و50 في الفرضية، أو كما قال سبحانه وتعالى، وهي في هذا الحديث. فالصلاة كل فريضة بعشر فرائض، والحسنة بعشر أمثالها، وعاد صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا: هل فرض على الأمة غير الصلوات الخمس شيء؟ كالوتر، هل هو فريضة أو واجب؟ وسنة الضحى وتحية المسجد والصلوات الطارئة كالعيدين والكسوف والخسوف وغيرها مما ورد في السنة. الصحيح أن ما فرض عليه صلى الله عليه وسلم إنما هي خمس صلوات، ولذلك ما سوى هذه إما سنة مؤكدة وإما سنة وإما مندوب يعمل بها، في تدخل في باب النفل المطلق الذي يتنفل به الإنسان ليتزود الحسنات عند الله. الأخ عبد الله دخل بنا من سراء والمعراج إلى ركعة الضحى، يقول هل من السنة أن تصلى وتواصل؟ وسوف نجيب عليه جزاه الله خير، لأنه من أحرص الناس على هذه الفائدة، ونحن من مثلهم نستفيد، لكن يعني موضوعها سوف يأتي مع الوتر والنافلة وتحية المسجد. نعم. فالصلوات الخمس هي الفرضية المفروضة في السنة، في الكتاب والسنة. قال ابن عباس رضي الله عنه: أنا أستخرج الصلوات الخمس من القرآن ولا يغوص عليها إلا غواص، يقول عن نفسه. قالوا في قوله، قال يقول سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فذكر الله عز وجل صلاة الفجر في القرآن وصلاة الظهر والعصر إن كان القسم يقصد الفريضة العصر أو الدهر. إنما أتى رجل من أهل نجد نؤكد هذا مبدأ أنه لم يفرض على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خمس صلوات. أتى رجل من أهل نجد ثائر الرأس كما في حديث طلحة بن عبيد الله، يقول: كنا جلوس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأقبل رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، يعني يتمتم بالكلام، فدنا من الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الصلاة، فقال له صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، فليس غيرها بواجب. أما الذين قالوا إن الوتر واجب فليس بصحيح، بل هو سنة مؤكدة ما تركه صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر. وكان إذا ترك الوتر صلى الله عليه وسلم صلاه من النهار شفعا لا وترا. وعند الخمسة أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي الوتر كهيئته في النهار، لكن هذا الحديث لا يقاوم حديث مسلم عن عائشة: كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، فإذا فاته الوتر من الليل صلى في النهار 12 ركعة صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الوتر لا يقضى وتر على هيئته، وإنما يقضى شفع. من كان وتره 3 ركعات فليصلي 4، ومن كان وتره 5 فليصلي 6، ومن كان 7 فليصلي 8. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في الوتر، لكن ما تركه صلى الله عليه وسلم لا في الحضر ولا في السفر، وما ترك ركعتي الفجر في السفر، أما في الحضر معلوم هذا. فالنوافل كلها تترك في السفر إلا الوتر وركعتي الفجر. ولك أن تصلي الضحوات في السفر، وسوف يأتي كلام بمناسبة فرضية الصلاة عن هذه السنة. الأحناف ذهبوا إلى أن الوتر واجب، ولكن ليس بواجب للأدلة هذه، ولأنه خالف الفرضية، فإنه يجوز أن يوتر المسلم على الدابة وفي السيارة، ولا يجوز أن يصلي الفريضة إلا لضرورة. وأما الوتر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر على دابته وأوتر الصحابة، فلو كان الوتر فريضة لما أوتروا على دوابهم ولا نزلوا صلوا على الأرض. هذه الصلوات الخمس التي فرضت عليه صلى الله عليه وسلم. أما في السفر فركعتان كما قال عمر رضي الله عنه: ركعتان صلاة الضحى وصلاة الفطر وصلاة السفر، وقد خاب من افترى، تمام غير نقصان على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصلوات الخمس التي فرضت عليه صلى الله عليه وسلم.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم أن يصلي في اليوم والليل 40 ركعة ما بين فريضة وما بين نافلة. قال ابن القيم: ومن قرأ الباب كل يوم 40 مرة فيوشك أن يفتح له. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي 40 ركعة ما بين الفريضة وما بين النافلة، منها 11 ركعة وتر، ومنها 10 ركعات سنن الرواتب، ومنها الفريضة 17، أجل نحتاج إلى نزود ركعات 39 وركعتين الفجر. أحسنت، أنقذك الله. هو في زاد المعاد أورد ابن القيم هذا الكلام في زاد المعاد في كتاب الصلاة، هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لكن بعض الناس ما يعرف يحسب، فلما أتينا نحسب زودنا الأخ حسين جزاه الله خير بأن ركعتي الفجر تدخل في ذلك، فلذلك تصبح 41، فنحتاج إلى أن ننقص ركعة. 38 وركعتي الفجر تصبح 40. نعم صدق، الحمد لله. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. أما الضحى على ذكر الفرضية والسنة، فالصحيح أنها سنة مطلقة للإنسان، يصليها ما شاء 2 ركعة و4 و6 و8 ويزيد ما شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر وأبا هريرة في الصحيح أن يصلوا 2 ركعة 2. قال أبو ذر وقال أبو هريرة، والحديث لأبي هريرة في المسند وفي صحيح مسلم: أوصاني صلى الله عليه وسلم 3 وصايا لا أدعهن حتى أموت: بركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وعند أم هاني في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل يوم الفتح صلى 8 ركعات، يوم الفتح صلى 8 ركعات عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم هذه صلاة الضحى، فللمسلم أن يصلي 2 ركعة و4 و6 و8، لكن المقصود أن يصلي الإنسان شيء ويداوم عليه. قد يتنشط الإنسان فيصلي في بعض الأيام 40 ركعة، ثم يفتح الله ويسهل في 3 أشهر أو 4 سنة، لأن المقصود في الإسلام هو القصد والمداومة. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة يصبح، وحديث أبي ذر يصبح، على كل سلامة من الناس صدقة، فكل تسبيحة بصدقة، كل تحميدة بصدقة، وكل تكبيرة بصدقة، وكل تهليلة بصدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزي عن ذلك 2 ركعة يركعهما أحدكما من الضحى. الأخ عبد الله لما أتى الجواب عن الضحى ذهب، وهو الذي سأل. فهذا بارك الله فيكم عن الضحى. وبعض الناس أوجب الضحى، ولكن هذا قول شاذ، خالف إجماع الأمة أن الضحى ركعتي الضحى ليست بواجبة، ويرد على قائل هذا وما عند هذا أثارة من علم ولا دليل. وأما تحية المسجد فالصحيح أنها سنة مؤكدة، وأن المسلم لا يجلس حتى يصلي 2، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام للداخل في الجمعة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2، وهي تأخذها في بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. وقال صلى الله عليه وسلم للداخل لما دخل: أصليت 2 وهو يخطب المسلمين؟ قال: لا. قال: فقم فصلي 2، عليه أفضل الصلاة والسلام. وهل تصلى بعد العصر أو بعد الفجر؟ الصحيح أنها تصلى، وأنها من ذوات الأسباب التي تصلى في مثل هذا الوقت. وبعض الناس من الفقهاء يقولون إنه لا يصلى، ولكن الصحيح أنها تصلى في مثل هذا الوقت، بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم: فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسوده وعلى يساره أسوده. الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قلنا لكم أن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وأنه ما راه في الدنيا ولا راه أحد من الناس، وهذه عقيدة قالها كثير من أهل السنة والجماعة. وموسى عليه السلام إنما وجهه الله على مستحيل، لأن الرؤية ممتنعة في الدنيا. والناس في الرؤية 3 أقسام: قوم قالوا يرى في الدنيا وفي الآخرة وقد كذبوا، وقوم قالوا يرى لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة وقد كذبوا، وقوم قالوا يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، وهم أهل السنة والجماعة. فأما الذين قالوا يرى في الدنيا والآخرة فهم الصوفية، غلاة الصوفية، يكون يرى في الدنيا والآخرة، ولذلك يجلس أحدهم 3 أيام لا يأكل ولا يشرب فيتخيل أشباح وصور أمام عينيه فيقول رأيت ربي وكلمني، سمع وسوسة قال الذهبي والله ما كلمك ولا أوحى إليك ولكن خش عقلك وفاش من الجوع، يعني لعب الشيطان في عقولهم فقالوا رأينا الله. ولذلك لما خالفوا منهج ما كان عليه صلى الله عليه وسلم ابتلوا بهذه الخرافات، وإذا رأى أحدهم طيرا في السماء قال هذا ملك أتى يخبرني، وإذا سمع صفيرا في الليل قال هذا يمكن كرامة من كرامات الأولياء. يذكر ابن كثير عن بعض غلاة الصوفية أنه كان يجلس في زاوية من زوايا المسجد، فلما طال جوعه أخبر السلطان، قالوا للسلطان هناك رجل من الناس